أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى بيان القول الأخير الذي ذكره المصنف في حقيقة الوجوب التخييري، وهو أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب المعين عند الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا أن مرجع هذا القول إلى أنه الوجوب قد تعلق بما يختاره العابد، فمتعلق الوجوب هو ما يختاره العابد، وما يختاره العابد في مقام الامتثال معين عند الله عز وجل كما بينا بالأمس. وذكرنا أنه تلزم توالي فاسدة متعددة على هذا المبنى، حتى أن صاحب المعالم نقل أن المعتزلة نسبوا القول إلى الأشاعرة فتبرأ المعتزلة منه، والأشاعرة نسبوا القول إلى المعتزلة وتبرأوا منه، فكل يتبرأ من هذا القول. وقد ذكرنا بالأمس بعض التوالي الفاسدة على هذا المسلك. ولكن في مقام بيان هذا المسلك نقول لا بد من الالتفات إلى نقطتين بهما يندفع الضعف الظاهر في هذا القول. النقطة الأولى أنه ما يختاره العبد في مقام الامتثال له لحاضان، تارة يلحظ على نحو الطريقية والمشيرية إلى واقع ما سيختاره العبد، فجعلنا هذا العنوان أي عنوان ما يختاره العابد عنوان مشير إلى واقع معين وهو ما سيقع عليه اختيار العابد. فمثلا إذا كان المكلف مخير بين القصر والتمام، وقلنا أن مرجع هذا التخيير إلى وجوب ما يختاره العبد، هذا ما يختاره العبد لوحظ على نحو الطريقية إلى الخارج أي إلى واقع ما سيختاره العبد، وواقع ما سيختاره العبد في الخارج القصر أو التمام. فلو اختار العبد القاص سيكون متعلق الوجوب هو القاص، ولو اختار العبد التمام سيكون متعلق الوجوب التمام. وإذا اختار يوم القاص ويوم التمام فيتعدد الوجوب أو المتعلق بتعدد واقع ما يختاره العبد. فلاحظنا هذا العنوان اللي هو ما يختاره العبد لاحظه المشرع والمولى والمقنن من باب الطريق إلى واقع ما يختاره العبد الذي هو واقع معين يعلمه الله سبحانه وتعالى
وتعالى فإن الله عالم بالأشياء ما كانت وما تكون وما لا تكون لو كانت كيف تكون صحيح فإن الله يعلم بهذه الأشياء. هذا هو التصوير الأول للمطلق. التفتين إذن مرجع الوجوب إلى ما يختاره العبد كعنوان ملحوظ على نحو المشيرية والطريقية إلى الخارج. وبناء على هذا تأتي الإشكالات من حدب وصوب. السهام تأتي من كل مكان. كيف يفرض أن الوجوب يتغير بتغير ما يختاره العبد؟ فإذا اختار العبد القاص سيكون الوجوب هو القاص، إذا اختار التمام سيكون الوجوب هو التمام، ويختلف باختلاف الحالات باختلاف الاختيارات، مع أن الأحكام بحسب الظاهر مشتركة. تأتي الإشكالات والمحاذير الأخرى. ولكن هناك تصوير آخر، وهو أنه ما يختاره العبد لم يلحظ على نحو المشيرية والطريقية إلى واقع معين في الخارج، بل لوحظ على نحو الموضوعية كما ذكرنا في الأحد الانتزاعي في الدروس السابقة. فقلنا في الأبحاث السابقة أن الأحد يوم الاثنين، سيدنا ثلاثة اليوم ثلاثة ها الأحد رجعنا يومين، أن الأحد العنوان الانتزاعي تارة يلحظ على نحو المشيرية إلى الخارج، وتارة يلحظ على نحو الموضوعية. هنا أيضا ما يختاره العبد تارة يلحظ على نحو الطريقية إلى واقع متعين متقرر، وهو ما سيقع عليه اختيار العبد الذي هو معين عند الله، وتارة يلحظ على نحو الموضوعية أو الطريقية إلى أحد الأفراد على سبيل البدل. فإنما يختاره العبد أي ما للعبد أن يختاره عنوان كلي قابل للانطباق على كثيرين. ما يختاره العبد أي ما كان للعبد أن يختاره، هذا عنوان كلي مثل أحد الانتزاعي، قابل للانطباق على كثيرين، قابل للانطباق على هذا، قابل للانطباق على هذا، فتكون الخصال مصداق للعنوان ومتعلق الطلب نفس العنوان بما له من موضوعية أو طريقية مشيرية إلى الأفراد على سبيل البدل. ولا يلحظ على نحو الموضوع الطريقي إلى واقع معين في الخارج، بل يكون المتعلق متعلق الوجوب ما يختاره العبد على نحو الموضوعية، وتعلق الطلب بما يختاره العبد. ما يختاره العبد هذا هو الجامع الذي هو مصب الطلب. فإذا اختار شخص القاص يقال القاص أي من المصاريق التي للعبد أن يختارها، لو اختار التمام التمام من المصاريق التي للعبد أن يختارها، لا أن القص هو الواجب في الأول والتمام هو الواجب في الثاني، لا أن الأبدال والخصال هي مصب الطلب، بل هي مصداق للجامع الذي تعلق به الطلب. وبناء على ذلك لا تأتي هذه المحاذير. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، وبه تتضح أيضا النقطة الأولى أكثر، أشكل على هذا الاتجاه بأنه كيف يناط الوجوب بالاختيار، كيف يقال أن الوجوب يناط باختيار العبد، فلو لم يختار لا وجوب كما ذكرنا بالأمس، وإذا اختار يلزم تحصيل الحاصل، وكيف يبعث المولى يبعث المكلف نحو شيء وينيط ذلك باختياره؟ هذا غير معقول، هذا خلاف البعث، خلاف التحريك. لا معنى لأن يعلق الوجوب على الاختيار. نقول الاختيار الذي يذكرونه أو الذي يمكن تصويره ليس قيدا في الحكم بل في المتعلق، ليس هذا قيد يرجع إلى الحكم، ليس شرطا للوجوب، وإنما هو مأخوذ في رتبة المتعلق والواجب. ففرق بين أن تقول يجب الواقع المعين إذا اخترته، واضح، بحيث تكون الاختيار قيد في وين؟ قيد في الوجوب، وتارة نجعل الاختيار في رتبة الواجب، فنقول من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه اختيار أحد الخصال. تفتين؟ خلينا الاختيار في وين؟ في رتبة الواجب. من أفطر متعمدا في شهر رمضان فعليه اختيار أحد الخصال، فالاختيار صار متعلقا للوجوب فعليه أن يختار، فمتعلق الوجوب الاختيار هذا الفعل. ولهذا بناء على ذلك لا تأتي المحاذير أنه كيف يناط وكيف يناط، هالإشكالات الكثيرة كلها راجعة إلى أنه جعل قيدا في الحكم، مع أنه يمكن تصويره على أنه قيد في وين؟ قيد في الأمر، قيد هو المتعلق يجب اختيار، وهذا ينطبق عليه أنه مما اختاره العبد، هذا ينطبق عليه مما اختاره العبد. وبناء على هذا التصوير بل وبناء على هذا التصوير تندفع الإشكالات الكثيرة الواردة على هذا الاتجاه. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال في المسألة. فتبين من جميع ما ذكرنا أمس، كم قول كان؟ طلعنا 8، والآن ما يختاره موضوعية مشيرية صارت كم؟ 10. إذن هنا 10 تصويرات يا شيخ جعفر لحقيقة الوجوب التخييري. إن شاء الله في بحثك الخارج يا جعفر بعد عمر إن شاء الله قصير إن شاء الله تحقق أنه ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال العشرة. لا شيخنا إن شاء الله تروح الخارج إن شاء الله تستفيد. خب، هذا ما يتعلق بشنه؟ ببيان الأقوال في المسألة. يا شيخنا الآخر، لو الشيخ الأعظم موجود كان الأقوال كلها شرحها تحت المسطرة. الشيخ لا، الآخر طريقة مختلفة عن الشيخ الأعظم، يقول والتحقيق شلون وصل أنا ما أدري. واضح أنت تقول التحقيق شلون اختار أحد الأقوال، هذا أنا أعطيك التحقيق ما لك علاقة شنو يقولون زايد، هذا شنو يقول، هذا شنو يقول، لا تتبع شنو يقولون، أنا أسمع هذا الكلام التحقيق خلاص. واضح طريقة الشيخ العظم غير الآخر. الشيخ العظم لا، يجيب كل قول محتملاته وشنو وجه شنو الإشكالات عليه، تطلع بحصيلة كبيرة نتيجة، واللي يفكر فيه يقول لك الشيخ يعطيك تفكيره في يأهلك أسرع الاستنباط. صحيح الشيخ الآخون قدس سره ظهر صدر ردة فعل من الشيخ العظام. ما يفصل سير يقول والتحقيق شنو وصل للتحقيق، احنا ما ندري ليش هو وش إشكالك على هالأقوال العشرة الآن ما ندري. واضح. المهم التحقيق الذي ذكره الآخون هو أنه لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى، ركز ياي في الكلام، الأحكام. شوف شيخ وين الدخلة، هاي دخلة العلماء، لازم يعرفون من دخلة العالم المتخصص اللي يريد يعرف واحد أنه هذا فاضل هذا مجتهد هذا كذا شنو وزنه، يعطي سؤال يشوف وين يدخل المطلب، من الدخله مالته، من الدخله يقول لك هذا انسان عالم بغض النظر عن النتائج، خلي النتائج ما يوصل بس دخلته صح وطلعته صح، يعرف يدخل يعرف يطلع، تطرح له مساله ما يعرف ما يدري، يبدا من الوسط. فبداية المطالب مهمه. واضح كان استاذنا يقول عن استاذه يميز الاشخاص من هذا، يجي سؤال يشوفه يعطي سؤال هذا اللي هذا مجتهد، من سؤال واحد سؤالين اكتشف انه شلون يدخل شلون يطلع. واضح واحد يقول قاعد يسبح ويسبح يعني يضرب الماء برجول وإيد ضربة 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 يطافس زين يطلع واضح. المهم الشيخ الآخر يرجو يقول هكذا هو دخل المطلب هكذا الشيخ الآخر التفت لدخلة العلماء يقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إذن عندما نقول أن هناك وجود تعييني أو تخييري لا بد من فرض وجود غرض ووجود ملاك للشارع. على طبق ذلك الملاك انقدحت الإرادة اللزومية، وبعد انقداح الإرادة تحقق الجعل على طبق الإرادة. فالأساس في الجعل هو الملاك والغرض. فالغرض والملاك له صورتان، ولأجل ذلك ذكر الآخر أن هنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن المولى يريد من العبد أن يحقق ملاكا معينا، غرضا معينا، ورأى المولى أن هذا الملاك والغرض يمكن أن يتحقق بهذا الفعل ويمكن أن يتحقق بالفعل الآخر، فكل من الفعلين كل منهما يمكن أن يحقق الملاك والغرض، فلا موجب لأن يقول المولى يجب عليك الأول معينا، ترجح بلا مرجح صحيح، لأن الأول محقق وهم الثاني محقق، ولا معنى أنه يقول يجب عليك الفعلين معا، لأن إيجاب الفعلين معنى إرادة تحقيق تعدد الغرض، أن يوجد الغرض مرتين، وهو يكتفي أن يوجد الغرض مرة واحدة على نحو صرف الوجود. ما يريده المولى تحقيق الغرض على نحو صرف الوجود الذي لا يتثنى ولا يتكرر، فلا معنى لأن يوجب الفعلين، لأنه أصلا صرف الوجود لا يتكرر ولا يتثنى. فماذا يفعل؟ يقول هنا يحصل الوجوب التخييري. خب الآن إذا فرض أن كل من الفعلين محقق للغرض، فيقول الآخر أن هذا الغرض واحد، وهذا الغرض الواحد والملاك الواحد لا يمكن أن يتحقق وينشأ من المتعدد، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والاثنين بما هو متعدد واثنين لا يمكن أن يصدر عنه شيء واحد. فهذان الفعلان متعددان، فهل حيثية صدور الغرض والملاك والأثار نشأت من حيثية مختصة بالأول وحيثية مختصة في الثاني، أو حيثية مشتركة بينهما موجودة في كليهما؟ واضح. إذن عندنا أثر، عندنا معلول، عندنا غرض يتحقق، هذا محقق للغرض، ما هو منشأ تحقق الغرض؟ ما هو منشأ ترتب الأثر؟ هل حيثية مشتركة في الأول وحيثية مشتركة في الثاني؟ أو يوجد حيثية جامعة منحفظة في كلا الوجودين، في كلا الفعلين؟ فإن قلنا أن هذا الغرض يتحقق بالأول والثاني بما هما متباينان، أي من الحيثية المختصة، من حيث أنه متباينان لازم من ذلك صدور الواحد عن الكثير، صدور الواحد عن المتعدد. وقد ذكروا ودرستم في محله أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، لمكان السنخية بين المعلول والعلة. لمكان السنخية بين المعلول والعلة. المعلول الواحد لا يمكن أن ينشأ من كثير، بل لا بد أن ينشأ من واحد، وإلا لو كان هناك كثرة في العلة لانعكست الكثرة على المعلول، لأن المعلول نحو وجود للعلة، فكثرة المعلول تقتضي كثرة، فكثرة العلة تقتضي كثرة المعلول. إذن لقاعدة السنخية الواحد لا يصدر إلا عن واحد. يا سيدنا، إذن هذا الأثر وهذا الغرض الواحد صدر من الفعلين من حيث أنهما واحد، لا من حيث أنهما اثنان. واضح؟ الواحد صدر من الاثنين لا بما هما اثنين، لا بما هو متعدد، إنما صدر منهما بما هو، وحتى يقال ذاك الواحد الموحفون حفظ في كليهما أثر في تحقق ذلك الواحد. واضح؟ إذن الواحد الموجود والمنحفظ، الحيثية عندنا حيثية واحدة مشتركة موجودة في كلا الفعلين، ذاك الواحد أثر في وجود ذاك الواحد. إذن هذا يعني يا سيدنا لا بد من وجود جامع ذاتي بين الفعلين، لأن الجامع الذاتي الموجود بين الفعلين حيثية مشتركة منحفظة في كلا الفعلين، فهذان المتعددان هما متعددان بلحاظ اللوازم، وهما واحد بلحاظ الحيثية المشتركة بلحاظ الجامع، ومنشأ الغرض ومنشأ الملاك هو ذاك الجامع الواحد المنحفظ والموجود في كليهما، في الأفعال، في الأبدال، في الخصال. إذن في حيثية واحدة منحفظة في الأول وفي الثاني، تلك الحيثية هي منشأ ترتب ذلك الأثار. ومن هنا نكتشف أن هناك جامع هو المحقق للغرض، فيكون الجامع هو مصبا للوجوب. إذن مصب الوجوب مركز الملاك يا شيخنا يا سيد، ومركز الملاك مو المتعدد بما هو متعدد، بل الجامع المنحفظ فيهما الواحد الذي يؤثر في وجود ذاك الواحد، فيكون مصب الوجوب ما هو؟ الواحد، الجامع الواحد. ومن هنا يتضح المسلك المختار في حقيقة الوجوب التخييري بناء في الصورة الأولى. النتيجة ما هو المسلك شيخنا؟ القول الأول، القول الثاني، القول التاسع، القول السابع، أي قول صار؟ لو قول جديد هذا. إذن هكذا النتيجة، واضح الخطوات؟ إذن هكذا الخطوات سهلة، عندنا غرض واحد، هذا الغرض الواحد والملاك يمكن أن يتحقق بهذا الفعل، يمكن أن يتحقق بهذا الفعل، فلا معنى لإيجاب هذا الفعل بعينه ولا ذاك بعينه ولا كلاهما، لأن المرار صرف الوجود، المولى يريد، وإلا لو كان المولى يريد التعدد لأوجبهما معا، وهذا خلف كلامنا الآن في الوجوب التخييري. فنأتي، ما هو المتعلق؟ هل هذا بعينه؟ هل هذا؟ يقول لا، لو كان هذا متعلق لكان معنى ذلك أن ذاك الواحد يتحقق بالحيثيات المتباينة، والحال أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فمقتضى أن الواحد لا يصدر إلا من واحد أن هناك واحد موجود في كليهما أثر في وجود ذلك الواحد، وذاك الواحد هو الجامع، فيكون المتعلق هو مصب الملاك وهو الجامع. النتيجة هذا القول يرجع إلى أي أقوال شيخنا من الأقوال العشرة؟ أو قول جديد 11 نخليه؟ نعم، الأحد الحاكي عن الأفراد على سبيل البدل. بعد أحد عنده؟ يقول الآخون قدس سره، بأنه تبين من خلال هذا العرض بأن لا فرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري في الحقيقة والكون، خلافا لما ذهب له جمع كما شرحنا في الأقوال، حيث ادعى جمع أن هناك فارق ماهوي حقيقي بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، وكلاهما من سنخ مختلف، وهو القول الأول، فهذا مو صحيح. وكذا ليس الفارق بينهما بما يرجع إلى الإطلاق والتقييد، كنت تذكرون أيضا، يعني فارق في الوجوب والفارق هو الإطلاق والتقييد. إذن ليس الفارق بينهما يرجع إلى الوجوب، غاية ما يوجد في المقام أن متعلق الوجوب التخييري الجامع المنحفظ في كلا الفردين. وهنا اختلف الأعلام في نسبة القول إلى الآخوند، شنو هذا الجامع؟ هل هو جامع ذاتي حقيقي أو جامع شنو؟ عرضي انتزاعي. تفتين؟ الآخون ما صرح، بس طبق قاعة الواحد. فهل الجامع جامع ذاتي حقيقي أو جامع انتزاعي؟ أكثر من شرح كلام الآخوند من الأعلام ذكر أنه مراده الجامع الذاتي، لوضوح أن الجامع الانتزاعي لا تطبق في قاعدة الواحد. الآن هو الآن لا. وعندما نقول بأنه ذلك الواحد نشأ من حيثية واحدة، لا بد من فرض أن هذه الحيثية موجودة حتى تؤثر في تحقق الغرض، لأننا حسب ما ذكرنا أن عندنا معلول وهو الملاك والغرض، هناك إلا لذاك الغرض. العناوين الانتزاعية ليس لها ما بحذاء في الخارج حتى يقال أنه هي تؤثر في ذلك الغرض. عنوان انتزاعي فوقية تحتية، الموجود في الخارج الطرف ما الكرسي والسقف، الفوقية منتزعة والعناوين الانتزاعية لا وجود لها حتى تكون تؤثر. فالجوامع الانتزاعية لا وجود لها حتى يقال بها يتحقق الأثر. فالأحد الانتزاعي عنوان منتزع، والعنوان الانتزاعي خوب لا وجود لها، ليس له ما بحذاء، وإنما قلنا الموجود هو منشأ الانتزاع. أما نفس العنوان الانتزاعي بما هو عنوان انتزاعي ليس هو منشأ لترتب الآثار. إذن لا بد أن نفرض أن الجامع له تحقق في الخارج، والجامع الذي له تحقق في الخارج. يا جامع، الجامع بمعنى ماذا؟ بمعنى الجامع، الجامع النوعي، الماهية النوعية، الجامع الذاتي. فإن الإنسان موجود في الخارج، الحرارة موجودة في الخارج بوجود أفرادها، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. فهنا عندنا مثلا زيد، عندنا عمرو، هذا واحد بالشخص، عندنا جامع منحفظ بينهما، وهو ما يعبر عن شنو؟ الجامع ما يعبر عن شنو؟ عن الذاتي، وهو الإنسان، وهو الكل الطبيعي. فمنشأ ترتب الأثار مو الحيثية المختصة في زيد اللي هي العوارض، ولا الحيثية المختصة مثلا في عام، وإنما منشأ ترتب الأثار الكل الطبيعي الموجود بوجود الأفراد، وهو الإنسان، والإنسان له وجود في الخارج بوجود أفراده. فذلك إذا فرض أن له وجود فيمكن أن يؤثرها، يتحقق ذاك الأثر من حيث الإنسانية، من حيث وجود الإنسان. أما العناوين الانتزاعية فليس لها ما بإزاء في الخارج أصلا، وإنما الموجود مناشئ الانتزاع. إذن وإن ولتوضيح ذلك أكثر، خلنا نقرأ أكثر. ذكروا في محله أن الواحد على أقسام ثلاثة، ومر علينا هذا في بحث أول كفاية تعريف أو تحديد موضوع بلي في تعريف، لو في التحديد كان بحثنا هذا في بلي في تحديد موضوع علم الأصول، وذكرنا أيضا في بحث الصحيح والعام بحثنا هذا المطلب. الواحد له ينقسم إلى أقسام ثلاثة، واحد بالشخص، وواحد بالنوع، وواحد بالعنوان. ثم وقع النزاع بينهم أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هل هي مختصة بالواحد الشخصي أو تشمل الواحد الشخصي والواحد بالنوع، ولا تشمل عندهم الواحد بالعنوان. فما هو المراد من هذه الأقسام الثلاثة؟ فقط إشارة ولا تحقيق المطلب في محله. الواحد بالشخص المراد منه الشخصي الخارجي، فإن الوجود يساوق التشخص، فزيد في الخارج واحد، عمرو واحد، فهو واحد بالعدد، هذا واحد هذا واحد، واحد بالتشخص. فالواحد الشخصي هو ما كان متشخصا في الخارج، الأشياء الموجودة في الخارج المتشخصة، كل منها يعبر عنه واحد بالشخص. انت سيدنا وشيخ، انا واحد بالشخص، سيد واحد بالشخص، الكتاب واحد بشنو؟ بالشخص. عندنا القسم الثاني، الواحد بالنوع، وهو الجامع الذاتي بين الأفراد المتشخصة، فإن الأفراد المتشخصة فيها جامع ذاتي، وهي الماهية النوعية المشتركة بين هذه الأفراد. فيقال شيخ إبراهيم والسيد واحد بالنوع، أي واحد لاندراجهما تحت ماهية نوعية واحدة تحت جامع ذاتي واحد، وهو الإنسان. واضح؟ فيقال السيد وفلان واحد بالنوع. فكل أفراد الماهيات واحد بالنوع بلحاظ اندراجهما تحت نوع واحد، وهذا الجامع الذاتي كالإنسان كالفرس كالبقر كالشجر كالحرارة موجود بوجود أفراده، لأن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده. واضح لحد الآن؟ عندنا واحد بالعنوان، وهو كل ما عداهما. شنو يعني ما عداهما؟ يشمل اثنين، يشمل الجامع العرضي والجامع الانتزاعي، وإن كان في بعض الكلمات يخصص بأي جامع، بالجامع الانتزاعي، فيبقى الجامع العرضي معلق في الهواء. واضح؟ فمثلا يقال أن النخلة، يعني واحد يجيب لنا نرطب، تفتيها الأمثلة بعد الأشياء تعرف فلي بالبرقيات، بل من يعرف معاريض كلامنا ما تعرفون معاريض كلامنا في الأمثلة، بل النخلة والجدار والحيوان الزرافة يشتركون في جامع الطول، يقال طويل، هذه طويل جامع أخذنا من ذاك الجدار ومن النخلة وذاك الإنسان الطويل، هل هذا جامع ذاتي لهذه الأفراد أو جامع عرضي؟ جامع عرضي، فإنه من الأعراض الذي تعرض النخلة، إذ النخلة ليس حقيقة أنها طويل وأنها طويلة، فهذا جامع عرضي. وكذلك انتزاع عنوان الماشي من السيد ومن الشيخ وكذا، عنوان الماشي عنوان عرضي، هذا جامع عرضي يدرجه تحت الجامع بالعنوان. وعندنا جامع انتزاعي، نلاحظ أفراد متعددة ونأخذ منشأ للانتزاع كعنوان الأحد عنوان الفرد، نقول نلحظ هذا وهذا وهذا، نلحظ حيث ننتزع عنوان الفرد، ننتزع عنوان الأحد، ننتزع عنوان عناوين الإباحة الحق، عناوين ما شاء الله انتزاعية، هذا يسمى واحد بالعنوان. إذن الواحد بالعنوان ما يشمل الجامع العرضي والجامع الانتزاعي، وإن كان فيه كلمات كثير خصصوا بالجامع الانتزاعي. وما هو موجود في الخارج، الواحد بالشخص والواحد بشنو بالنوع، لأن الجامع الذاتي، لأنه الذاتي موجود بوجود أفراده، أما الواحد بالعنوان خصوصا الانتزاعي لا وجود له في الخارج. فحينئذ عندما نقول الواحد المعلول لا يصدر إلا عن علة واحدة، لابد أن تفرض أن العلة موجودة لها تحقق. وما يكون له تحقق إما الواحد بالشخص أو الواحد بالنوع اللي هي الماهية، لأنها الماهية موجودة الكل موجود بوجود أفراده، يعني وجود الماهية ما لها خصائص وجود صفات الماهية، يعني وجود الماهية واضح، وجود الإنسان، وجود الحرارة. والآخر يقول بأنه يوجد عندنا فردان كلاهما يمكن أن يحقق الأثار، وقلنا أن تحقيق الأثار ليس بلحاظ الشخص، وإلا يلزم صدور الواحد من المتعدد، فلو كان منشأ الأثر في ذاك الواحد الحيثيات الشخصية للأول والحيثيات الشخصية للثاني للزم صدور الواحد من المتعدد، فلا بد أن يكون المنشأ ليس الواحد بالشخص بل الواحد بشنو بالنوع الذي هو عبارة عن الحيثية المشتركة والجامع الذاتي الموجود والمتحقق في كلا الفردين، فذاك يؤثر في تحقق هذا الواحد. فبعضهم لأجل ذلك ذكروا بأن هذا الجامع الذي هو مقصود الآخر الجامع الذاتي، وبناء على هذا التحليل يا شيخ نلتفت للمطالب دقيقة، وبناء على هذا التحليل لا فارق بين الوجوب النفسي الوجوب التعييني والوجوب التخييري، لا في الوجوب ولا في الواجب، أصلا ماكو فارق، لأن الوجوب التعييني أيضا يمكن أن يتعلق بالجامع الذاتي اعتق رقبه تذكرون، والوجوب التخييري أيضا يتعلق بالجامع الذاتي الذي يراد منه صرف الوجود اعتق رقبه صرف الوجود، يجب الجامع بين الفعل وهذا جامع ذاتي، فيرجع الوجوب التخييري إلى الوجوب التعييني، ويرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي كما ذكرنا في عرض الأقوال. إذ قلنا أن هناك فرق تذكر شيخنا لو نسيته بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، إذا كان الوجوب يتعلق بالجامع الذاتي كما لو قال اعتق رقبه، هل الشارع خيرك أو العقل خيرك في التطبيق يا شيخنا؟ العقل. هنا أيضا متعلق الوجوب الجامع، وهذا ينطبق عليه الجامع، هذا ينطبق عليه الجامع، فبناء على ذلك أصلا ماكو فرق بين الواجب التعييني والواجب التخييري، لا في الوجوب ولا في المتعلق، كلاهما متعلقه الجامع الذاتي. وبعضهم شيخنا هذا تحليل لأن الآخر ما صرح بهذه الحيثية، وبعضهم لم ينسب إلى الآخر أنه المتعلق والجامع الذاتي كما يظهر من السيد الخوئي وجماعة من الأعلام، قالوا مقصوده الجامع الانتزاعي، أي نحن نلحظ بلي العتق، نلحظ الصيام، نلحظ الإطعام، نأخذ جامع عرضي بينهما وهو الأحد، الجامع اللي جرحنا في الجامع الانتزاعي، فمتعلق الوجوب الجامع الانتزاعي، وبناء على ذلك سيكون الفرق بين الواجب التعييني والواجب التخييري في المتعلق صحيح، لأن متعلق الوجوب التعييني الجامع الذاتي ومتعلق الوجوب الجامع الانتزاعي، وهذا الجامع الانتزاعي هو متعلق الوجوب. إذا هذا الجامع الانتزاعي لوحظ على نحو الموضوعية أو الطريقية، الطريقية إلى واقع معين أو إلى الأفراد على سبيل البدل، لكن مصب الملاك مو الخصوصيات الفردية، مصب الملاك الجامع الموجود في الأفراد. واضح إن شاء الله شيخنا؟ فإذا هنا اختلاف فيها، إذا لا إشكال أن الأخذ له الدرء يقول أن الوجوب تعلق بالجامع، هذا ما إشكال فيه. لكن هل هذا الجامع ذاتي أو جامع انتزاعي؟ إن كان جامع ذاتي لا فرق بين الوجوب التعيني والوجوب التخييري، لا في الماهية لا في المتعلق، ويرجع التخيير إلى تخيير عقلي شرعي لا عقلي. وكذا وبناء على الثاني لا متعلق الوجوب جامع انتزاعي وهو الأحد، لوحظ بما هو مشير إلى الخارج بحيث يكشف عن الحيثية المشتركة في هذا الفرد والحيثية المشتركة في ذلك، فهو يريد الحيثية المشتركة المتحققة في هذا الفرد أو المتحققة في ذلك الفرد. ولكن شيخنا هذا التحليل الثاني فيه مشكلة، ركزوا. عندما نقول أن متعلق الوجوب الجامع الانتزاعي بما هو مشير إلى الأفراد على سبيل البدل، معنى ذلك أن متعلق الملك الأفراد، متعلق الملك الفرد والفرد غايته أن المولى يريد الأفراد على سبيل البدل. واضح الفكرة؟ عندما نقول مطالب دقيقة متوقفة على أبحاث سابقة التفتوا إليها، مطالب يعني تحتاج إلى ارتباط بين المطالب. عندما نقول أن متعلق الوجوب الأحد، قلنا الأحد عنوان مشير إلى الأفراد على سبيل البدل، فهذا الفرد واجب وهذا الفرد واجب على سبيل البدل. هذا كما يظهر من الأصول إنما يتم لو كان مصب الملك هو الفرد لا الطبيعي. فمصب الملك هذا الفرد، مصب الملك هذا الفرد غايته أن كلاهما محقق للغرض، فلا أولوية لتعيين أحدهما على الآخر، فيقول الأفراد على سبيل البدل. ولكن قد عرفت أن الآخر لا يقول أن مصب الملك الأفراد، مصب الملك الجامع. واضح الفكرة؟ مصب الملك الجامع لا الأفراد، فلا يمكن أن يقال أن مصب الطلب الأفراد على سبيل البلد، بل مصب الطلب الطبيعي الموجود في الأفراد الذي يحقق ذلك الغرض، لأن مصب الملك الحيثية المشتركة لا الحيثية المختصة في الفرد. وهذا يعني أن متعلق الطلب تلك الحيثية المشتركة القابلة للانطباق على الأول والقابلة للانطباق على الثاني، لأن الحيثية المشتركة توجد بوجود الفرد الأول وتوجد بوجود الفرد الثاني. ففرق بين أن المتعلق ومصب الملاك الطبيعي أو الفرد، وهذا ذكروا في أي بحث شيخنا العموم والإطلاق. ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ عندنا مطلق شمولي، عندنا عام شمولي. أكرم العلماء أكرم العالم، بحثوا هذا المطلب وسيأتينا إن شاء الله، وبحثنا في الحلقة الثالثة مفصلا أنه قالوا العموم مصب الملاك الأفراد، الإطلاق مصب الملاك الطبيعي، وكلاهما شمولي. ولهذا قالوا العموم ما الإطلاق ما يتعلق بالأفراد، يتعلق بالطبيعي اللي يسمونه شنو؟ الكلي السعي الموجود في جميع أفراد على نحو الطبيعة السارية اللي عبرنا عن الوجود السعي في ذاك البحث، الكلي الطبيعي. وأما العموم المتعلق هو الأفراد، هذا الفرد مصب لملاك، هذا الفرد مصب للملاك، والآخر في المقام يدعي أن مصب الملاك مو الأفراد، وإنما مصب الملاك شنو؟ الجامع الموجود في الأفراد. تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا هالحيث بحث هذا الجامع. نعم تفضل.